بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. انتهى حديثنا إلى أن الطواف هل يلزم أن يكون ضمن الحد بين الكعبة ومقام إبراهيم، هذا الذي يقدر 26 ذراع ونصف، هل يلزم مراعاته من جميع الجوانب؟ قلنا توجد روايتان في هذا المجال. الرواية الأولى هي لمحمد بن مسلم، ودلالتها واضحة على اعتبار ذلك، يعني أن يكون الطواف في الحد المذكور ولا يجوز في غيره. والرواية الثانية التي كانت رواية معتبرة وهي للحلبي، أيضا قرأناها، وهي أيضا هذا ما أذكرناه في المحاضرة السابقة. وهذه الرواية تدل على جواز الطواف خارج الحد المذكور وعدم التقيد به، ولكن على كراهة، وترتفع هذه الكراهة إذا كانت هناك ضرورة. فإنه عليه السلام قال: ما أحب ذلك، يعني الطواف خلف المقام. وهذا التعبير شنو؟ حيادي، يعني كما يلتئم مع اللزوم يلتئم مع الرجحان أيضا. ومن هنا فنحن لا نتمسك بهذا التعبير ولا نقول إنه ظاهر في الكراهة كما ربما يجري ذلك في كلمات بعضهم، وإنما المهم التعبير الثاني حيث جاء هكذا: وما أرى به بأسا. وهذا واضح في الجواز، يعني التعبير المذكور. ثم قال: فلا تفعله. يعني لأجل أنه وإن لم يكن به بأس ولكن لا أحبه، يعني مفروض. فنفسر ما أحب نفسره بما؟ بالكراهة، لوجود قرينة في خصوص الموضوع، وهي قوله: وما أرى به بأسا. إذن قال عليه السلام: فلا تفعله، يعني لأنه مكروه، إلا أن لا تجد منه بدا، يعني فيجوز بلا كراهة. وبالجملة الرواية المذكورة واضحة في الجواز، أي جواز الطواف خلف المقام، ولكن على كراهته. هذا من حيث روايات المسألة. إذا لا نملك سوى روايتين بهذه المواصفات المذكورة. وأما من حيث الفتوى، من حيث الروايات فهمنا، نجي من حيث الفتوى، فقد نسب إلى الأصحاب أنه يلزم الطواف في الحد المذكور، ولم ينسب الخلاف إلا إلى اثنين. أحدهما الأستاذي المكنى بأبي علي، فإذا رأيت أحيانا وذهب أبو علي يعني المقصود شنو؟ جيد. فإنه نسب إليه جواز الطواف خارج الحد المذكور، ولكن بقيد وهو عند الضرورة. والثاني الذي نسب إليه أو أمكن أن ينسب إليه هو الصدوق، أمكن أن ينسب إليه الخلاف هو الصدوق، فإنه لم يصرح في الفقيه بجواز الطواف خارج الحد المذكور حتى ينسب إليه الخلاف بنحو الجازم، وإنما ذكر موثقة الحلبي في كتابه الفقيه. فإذا ضممنا إلى ذلك ما ذكره في المقدمة، يعني مقدمة الفقيه، من أني لا أذكر رواية في هذا الكتاب إلا إذا كانت حجة إلا ما أفتي به ويكون حجة بيني وبين ربي. إنه بضم هذا إلى هذا يمكن أن يفهم من ذكر الرواية في كتابه أنه يذهب إلى ذلك. وعلى أي حال قد ينسب ويمكن أن ينسب وربما ينسب، كيفك واحد ربما يمكن تجيب لها، لأن شفت إحنا بالتالي النسبة هي من خلال هذا البيان، قد ينسب الخلاف إلى الشيخ الصدوق. جيد. وفي كتاب الشرائع اعتبر المحقق أن يكون الطواف بين البيت والمقام، وعلق صاحب المدارك في الجزء الثامن صفحة 130 بقوله هذا، بقوله هو المعروف من مذهب الأصحاب. ثم نقل رواية محمد بن مسلم وقال إن في طريقها ياسين الضرير وهو لم يوثق. ثم نقل عن ابن الجنيد أنه جوز الطواف خارج المقام عند الضرورة، ثم قال وظاهر الصدوق الافتاء، ثم ذكر العفو هاي راح احدث عبارة، ثم ذكر صحيحة او موثقة الحلبي ثم اقال وظاهر الصدوق الافتاء بمضمونها. ها من يطع الضمير؟ حلبي. وهو غير بعيد، ويظهر من قوله وهو غير بعيد انه شنو، انه يميل. ولذلك احد الاشخاص الذين ينسب اليهم الميل الى الجواز خارج المقام هو صاحب المدارك، لانه قال وهو غير بعيد، الا ان المشهور اولى. جيد. وقال في الجواهري، وقال في الجواهري جزء 19 صفحة 295، لا خلاف معتد به أجده في وجوب ذلك، بل عن الغنية الإجماع عليه. يعني عليه يعني علما أنه لا بد أن يقع بين في الحد المذكور. ثم قال ولكن عن أبي علي الإجاء خارج المقام مع الضرورة. ثم نقل ما عند الصدوق، ثم قال صاحب الجواهر، هاي رأي راح يبين، هاي رأي هو راح يبين صاحب الجواهر، إنه يجوز خارج المقام للتقية، أما غيرها فمشكل، بل ظاهر ما سمعته من النص والفتوى ومعقد الإجماع عدم الإجزاء مطلقا. انتهى ما أفاده قدس سره. وبهذا اتضحت روايات المسألة، واتضحت أيضا واتضح أيضا رأي الفقهاء، وأن المشهور بل ربما يدعى الإجماع على اعتبار ذلك. والمناسب أن يقال، تعال إحنا بعد خلينا نحكي، تفهمنا الروايات وفهمنا هذا، تعال خلينا نحكي حكايات. والمناسب أن يقال إنه يوجد طريقان فقهيان في هذه المسألة وما شاكلها، ولا بد من انتخاب أحدهما. ستنتخب الأول، تنتخب الثاني، وهذه قضية سيالة لا تختص بالمقام. الأول أن نبني على حجية الشهرة والإجماع المنقول، ونسير وراء ذلك، بل قد نطرح الرواية إذا خالفت ذلك، وإذا وافقت ذلك يعني الشهرة والإجماع المنقول فنأخذ بها، حتى إذا كانت ضعيفة السند. هذا هو الطريق الأول، ولعله يمكن نسبته هذا الطريق الأول إلى مشهور الفقهاء، وأنهم يسيرون وراء الشهرة والإجماع المنقول. وربما تعلمنا هذا، وربما تعلمنا هذا، ستغرس القاطع أقوله يا ربما تعلمنا هذا من الشيخ الأعظم في المكاسب، فإنه قد ذكرت أكثر من مرة أن الشيخ في الرسائل يصير أصوليا ويقول الشهرة والإجماعات المنقولة لا دليل على حجيتها، طبيعي أنا أستثني ولا بد أن يكون هذا هو مقصود، إلا إذا فرض أنه تشكل من ذلك اطمئنان، إلا إذا تشكل من خلال ذلك اطمئنان للفقيه، وهذا مطلب آخر، فإن الاطمئنان حجة. أما إذا لم يحصل اطمئنان فلا قيمة لذلك. هكذا تعلمنا من الشيخ في الرسائل، ولكنه في المكاسب كان سيره على العكس، فهو يسير وراء الشهرة الفتوائية والإجماعات المنقولة ويحذر من مخالفة ذلك على أي. فإذا كنا نسير هذا السير وهو يمكن نسبه علما إلى المشهور، فالموقف شنو؟ فالموقف واضح، يعني لابد من الأخذ بمن؟ برواية محمد بن مسلم الدالة على لزوم الطواف في الحد المذكور، وضعف سندها ينجبر بمن؟ بالشهرة، وتلك الرواية تطرح الثانية، يعني شنو؟ موثقة الحلبي لمخالفتها علما لذلك للشهرة والإجماع، فهي ساقطة عن الاعتبار، وانتهى سلمكم الله، ونختم الشيء يسمونه في أمان الله. هاي الطريقة اللي قلت لك هي موجودة، تنتخب التهج طريقة هاي بعد يمك، ما أريد أقول هاي طريقة باطلة، وإنما قصدي إنت يكون تتخذ شنو بالتالي قرارا في هذه المسألة، فإنه قرار مهم يؤثر في هذه المسألة وفيما شابه. هذا الطريق الأول. والطريق الثاني أن نرفض ذلك، كما رفض ذلك السيد الخوئي، فإنه شيد أركان ذلك. أركان ذلك يعني شنو؟ يعني طرح الإجماعات المنقولة والشهرات. نعم، نعطيها اعتبارا كماليا، اعتبارا كماليا بعد شنو؟ وهو أنه نحتاط لأجلها، لا أن فتوانا تكون شنو على طبقها. وبناء على هذا الطريق أمامنا خياران، أمامنا خياران. الأول أن نقول بأن رواية محمد بن مسلم هي ضعيفة السند باعتبار ياسين الضرير، فيبقى الأمر منحصرا بمن؟ بموثقة الحلبي من دون معارضة، وحينئذ تكون النتيجة إيش؟ تكون النتيجة جواز الطواف خارج الحد المذكور تمسكا بموثقة حلبي، بل أنا أضيف هاي إضافة واضحة بعد. وبي تمسكا بموافقة الحلبي وبي فرد واحد فليقول بسرعة بالمطلقات. ليش وعد هذا مطلقات شنو؟ وليطوفوا بالبئر. هذه مطلقات وعد متمسك حينئذ. زين، وهذا ما سلكه السيد الخوري في المعتمد، فإنه عنها المسألة بهذا الشكل. قال توجد روايتان والأولى ضعيفة، فنأخذ بمن؟ فنأخذ بالثانية سلمكم الله. وهذا طريق جيد، ولكنه مبني على طرح رواية محمد بن مسلم عن الاعتبار. والثاني الطريق الثاني أن نبني على حجية شنو؟ رواية محمد بن مسلم بشكل وآخر. إيش ليش ما نشغل؟ إما باعتبار أن ياسين يمكن توثيقه لرواية الأعاظم، أو شيء طريق آخر كان مو مهم. فتكون عندنا روايتان في المقام، وماذا نفعل اتجاههما؟ ربما يقال نحمل الأولى على الكراهة بقرينة الثانية، فإن الثانية أفادت أن الطواف خارج المقام شيء مكروه، لأنه قالت ما أرى لا أحبه ولا أرى به بأسا، فإنه يستفاد منها الكراهة. فنحمل رواية محمد بن مسلم على الكراهة بعد تصريح موثقة الحلبي بذلك، يعني بالكراهة، كسائر الموارد التي يجمع فيها بين الروايتين بحمل المانعة، نحملها علما على الكراهة بقرينة المجوز. هكذا قد يقال، ولكن يرد ذلك أن في المقام نكتة خاصة لأجلها يلزم رفع الجمع المذكور. وتلك النكتة شنو؟ تلك النكتة التي تخلينا نرفض ذلك هو أن رواية محمد بن مسلم لا تقبل ذلك، يعني لا تقبل الحمل علما على الكراهة، فإن مضامينها تابع مضامينها أو تعابيرها تابع عن ذلك، يعني الحمل على الكراهة، فإنه جاء فيها إذا خالف كان طائفا بغير البيت ولا طواف له. إن هذا التعبير وما يقرب منه لا يتحمل الحمل على الكراهة، ومعه يحصل التعارض المستقر، بين الروايتين فتسقطان، وبالتالي نرجع إلى إطلاقي وليطوفوا بالبيت العتيق. فإنه لم يقيد بالحد المذكور، ومع التنزل وفرض عدم الإطلاق المذكور يكفينا. يكفينا شنو؟ يكفينا أصل البراءة. إذ نشك أن ذمتنا هل اشتغلت بالحج المقيد هل ذمتنا اشتغلت بالحج المشتمل على الطواف المقيد بكونه في الحد المذكور او لا؟ انه شك في اصل التكليف فنجري البراء عنه. اذن وصلنا الى نفس النتيجة، غاية الامر من طريق اخر. نعم يختلف هذا الطريق عن سابقه في أنه بناء على ما سبق تصير النتيجة هي الكراهة، أي كراهة الطواف خارج الحد المذكور، بينما على هذا الطريق بعد فرض تساقط الروايتين والرجوع إلى أصل اللفظي أو الأصل العملي يثبت الجواز من دون شنو؟ كراهتين. ولكن ذلك ليس بمهم. إذن الخلاصة هو الجواز في المسألة، ولكن بهذا البيان، يعني أنه يحصل تساقط فنرجع إلى الأصل. فيكون مفسر المقلت الرواية الأولى تقول من طاف خارج هذا الحد لا طواف له. ما أدري إيش إذا قلت هم نفس الشيء، لا بس إذا قلت على أنه لا، رواية محمد المسلم تعابيرها ما تأذى، ما يأذى. قول إذا ما تأذى قل نجمع بالحمل على الكف، وإذا تأذى حينئذ يصير تساقط ونرجع ماذا النتيجة. بالتالي الأبواب الحمد لله أمامنا شنو، وإنما مفتحة، وإنما يحضر إذا كانت نتيجة الأبواب مختلفة. أما إذا النتيجة واحدة الأمر سهل. ثم إنه نسب الأصحاب إلى الأشكاف أنه جوز الطواف خارج الحد المذكور لأجل الضرورة، وهذا يفهم منه أنهم لا يوافقونه على ذلك. يعني حتى عند الضرورة لا يكتفى ب الطواف خارج الحد المذكور، ولا بد أن يكون المقصود بعد فرض وجود الضرورة، لا بد أن يكون المقصود أن هذا الطواف لا يجتزى به، وبالتالي الحج المذكور لا يجتزى به ويبقى المكلف مشغول الذمة إلى العام المقبل، كمن لم يتمكن على الطواف رأسان فإنه يبقى مشغول الذمة إلى العام الثاني. فما تمكنت على الطواف هذه السنة، مش مدري ناقص تعمير بالبيت الحرام ما يخلون فرد واحد شنو، واكو تعمير ما يخلوه تبقى مشغول الذمة الى السنة الثالثة. اما اذا فرضنا الواقع الذي عليه في زماننا هذا، فالالتزام بهذه النتيجة شيء مشكل، فإنه في زماننا بلغ الحجاج عددا كبيرا بحيث لا يسعهم الطواف بين المقام والكعبة، والاحتمالات في ذلك متعددة، فإما أن نقول لكل الناس لابد عليكم أن تطوفوا في الحد المذكور ولو بأن يضرب بعضكم بعضا، وهذا احتمال بعيد جدا، فإنه لا نحتمل أن الشرع يكلف هذا الخلق الكثير أن يطوفوا في الحد المذكور، يعني أن هذا فإن هذا معناه أن المضروف أصبح أكبر من الظرف، والاحتمال الآخر أن نقول لابد من الانتظار وترتيب الأمر، فطائفة تطوف الآن بين في الحد المذكور فتنتهي فتأتي شنو الجماعة الثانية وهكذا، وهذا شيء وجيه ولكنه اقتراح نظري وليس شنو عمليا لمن شاهد ذلك. والثالث أن نقول على أنه لا يجتزى به في هذه السنة، أي منه الحاج وعليه في الحاج في السنة الثانية، وهذا أيضا ليس بمحتمل باعتبار أنه على الأقل أنه السنة الثانية هي الأولى ولا تختلف عنها. وإذا كان هناك شق رابع فهو قريب من هذه الشقوق الثلاثة في الوهن والبطلان، وعليه يتعين على الفقيه أن يحكم بالتوسعة وأنه يجوز الطواف خارج المقام بعد بطلان هذه الشقوق، وعلى الأقل نقول بذلك في حالة عدم التمكن من الطواف داخل الحد المذكور. أما إذا أمكن فلا يتم هذا البيان. إذن البيان المذكور خاص وضيق بالحالة المتداولة في زماننا هذا التي لا يمكن فيها الطواف داخل الحال، وإذن ما دام هناك ضرورة فينبغي أن نحكم بالجواز بالبيان مذكور ولعل ذلك هو مقصود، ولعل ذلك هو مقصود الأشكافي. وإذا كان ذلك هو المقصود فينبغي أن يوافقه على ذلك جميع الأعلام، لا أنه يجعل ذلك رأيا خاصا، لأنه يجعل ذلك رأيا خاصا به. وعليه لا ينبغي التأمل في جواز الطواف خارج الحد المذكور ولا أقل في حالات الضرورة بالبيان المذكور. هذا كله في النقطة الأولى، قلنا هذه المسألة وهذا المتن يشتمل على نقطتين، هذه الأولى، الثانية لا غد إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.